الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو سن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا مع الجزء الرابع من هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من وحي القرآن الكريم، وما زلنا مع قصص الأنبياء على مائدة القرآن الكريم، وتحديدا ما زالت وقفتنا مستمرة مع معاناة كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه السلام مع بني إسرائيل. هذا وقد وصلنا إلى عقوبة السامري، هذا الذي كان سببا في إضلال بني إسرائيل وعبادتهم للعجل من دون الله رب العالمين. تعالوا لنرى كيف كانت العقوبة وما واجبنا نحو المبتدعين وبدعهم، وكيفية التعامل مع من خالف المنهج القويم. يقول الله تعالى على مائدة سورة طه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال ما خطبك يا سامري، موسى عليه السلام يكلم السامري ويسأله عما دعاه إلى ذلك من عبادة العجل وتزيين ذلك لبني إسرائيل، وهذا هو منهج الأنبياء والرسل، منهج الحوار لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فلابد أن تتكلم مع من خالفك، ولابد أن تقيم حجة، وهذا هو المنهج القويم، لأننا في ظل زمن كثرت فيه الأخلاط، وللأسف من العلل والأمراض نشر الشائعات والأباطيل والأكاذيب، ومن يروجون الشائعات والأباطيل يجدون خصوبة عندما يكون هناك من يسمع لهم ومن يصدق قولهم دون تثبت ودون استماع الخبر من مصادره الأصلية. يأتيك من يقول مثلا فلان فعل كذا وكذا، فما حالك أنت عند الاستماع؟ هل تثبت؟ هل تبينت؟ هل ذهبت إلى هذا الذي فعل وسألت حتى تعرف الحق من الباطل؟ وهل كان عندما فعل أو قال كان يقصد ما نقله الناقل؟ ثم من نقل في شرعنا يعد نماما إن كان صادقا، والنمام ليس بأمين، النمام لا يصدق. اسمع إلى القرآن الكريم يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. شوف الصفات الكريهة دي، خطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتحذير تحذير لأمة النبي: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ايه معنى النمل؟ نقل الاحاديث من جماعة الى جماعة بقصد الافساد بينهم. وكما تعلمون ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اعتبر النميمة سحرا ونوعا من السحر. لماذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة. شو ده عمل الساحر؟ العقد والأعمال والرقص والتفريق بين الأحبة، مش ده عمل الدجالين والسحرة؟ طب والنمام بيعمل ايه؟ بيعمل ايه النمام؟ مين يجاوب؟ بيفرق بين الأحبة. سبحان الله، هو استمع قولا فوقع في الغيبة عندما لم ينكر على القائل، ادي كبيرة من الكبائر. ثم نقل الكلام فوقع في النميمة كبيرة اخرى. يبقى كم كبيرة دول؟ وقع في كم كبيرة؟ في كبيرتين. ان كان هو من اهل الصدق والحق، عندما استمع لمن قال كان عليه ان يرد غيبة من قيل فيه، يقول له اتق الله، وهذا لا يصح، وهذا لا يجوز، انت ذكرت فلانا في غيبته بسوء، فهذا ليس من صفة المسلم، فاتق الله ولا تذكره بسوء. يبقى ينصحه ولا ينقل الكلام. انما حضرته عمل ايه؟ قعد استمع، والمستمع للغيبة مغتاب، له نفس وزر المتكلم، يبقى ادي كبير. بعدين نقل ما سمع الى من قيل فيه الكلام، فعمل كمان وقع في ايه؟ في النميمة. يبقى كم كبيرة؟ كم؟ 2. طب ماذا يجب على من نقل اليه الكلام؟ يجب عليه عدة امور، اهمها ان ياخذ على يد هذا النمام الناقل للفرقة بين الاحباب. لماذا؟ لان احنا عندنا مثل يقول لك ما شتمك الا بلغك، يعني اللي تكلم فيك في غيبتك اتصف بالجبن حيث انه لم يواجهك، ولكن من نقل لك نقل لك الشتم والسب فهو الذي شتم وسب. يعني يكفي الذي تكلم في غيبتك انه اتصف بالجبن ولم يواجه، واضح؟ ده ان قال ومن الذي نقل لك السب والشتم؟ النمام. وخلي بالك قوي، من نم لك نم عليك، ومن نقل لك نقل عنك، وخلي بالك قوي. فلا بد ان تاخذ على يد هؤلاء بيد من حديد، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما جاءه من يشكو ان فلانا قال فيك كذا وكذا يا امير المؤمنين. طبعا يا جماعه الجيل ده كان جيل رباني تربى على مائدة القرآن والسنة، جيل صاحب معتقد صحيح، ما عندوش هواية الاستماع للباطل اللي أصبحت الآن هواية عند الكثيرين بسبب الفراغ القاتل، عايز يسمع أي حاجة. لا، الجيل ده ما كانش كده، كان لما يسمع يعرض الكلام ده على ميزان الشرع، الكتاب والسنة. فعمر قال: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا، أي أن هذا الكلام وقع وأنت صادق في النقل، فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. الله أكبر، ده لو حصل يبقى أنت إيه؟ نمام. طيب ما حصلش، أو أنت نقلت خطأ، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نروح نسمع اللي قال الكلام ده قال ولا ما قالش؟ طب ولما قال كان يقصد ايه؟ وهل ذكر اسماء ولا لا؟ هل بيؤمر وينهى ولا ايه الحكاية؟ لازم نرجع لمن قال عشان نتثبت من الامر. وان شئت يا هذا عفونا عنك. قال العفو يا امير المؤمنين فلن اعود لمثلها ابدا. ايه رايكم بقى نطبق القاعده دي على طول مع اي حد يقول لنا كلام؟ مش هتلاقي حد ينقل ابدا، هتلاقي كله يلتزم لما يعرف ان انت فعلا صاحب منهج وعندك قواعد شرعيه بتسير عليها انت مسلم بحق. مش ممكن يجي يقول لك فلان قال عنك كذا، لانه هيعرف ان انت عندك منهج صاحب منهج ما عندكش شهوه ايه سماع الباطل. فمش ممكن يتولد بينا نمال، خاصه ان النبي قال لا يدخل الجنه نمال، حديث الصحيح، وقال لا يدخل الجنه قتات. ايه بقى نمام وايه قتات؟ قالوا النمام هو الذي استمع في مجلس الغيبه باذنه من المتكلم ثم نقل كلام المتكلم الى من قيل فيه، هو ده النمام بقصد الافساد. طب القتات بقى سمع ممن سمع ممن تكلم، هو ما سمعش المتكلم. زي ما انت كده ماشي يجي لك خبر على الطاير كده تروح لقطه من الطاير يقول لك اسكت، ها مش الشيخ بتاع دور بخ ده افتى كذا كذا والشيخ ما افتاش. تروح انت واخد الفتوى اصحى يا اخويا الشيخ مال بيفتي بيقولوا. طب انت سمعت الشيخ؟ سمعته؟ سمعتنا بس؟ طب بتنقل ليه يا ولد؟ الواد خايف. فالقتات ما سمعش المتكلم ولكن سمع مين اللي سمع المتكلم وراح ناقل، فده اسمه قتات. فالنبي قال عنه ايه؟ لا يدخل الجنة قتات. نسأل الله السلامة، اللهم امين. فمنهج اهل الحق بقى في خبر نتثبت منه، لما عبدوا العجل موسى سألهم قالوا وأضلنا السامرين، هاتوا السامرين كلموا، ما خدش كده على كلام من قال. لازم نتبين من الأمر. يا جماعة القرآن ده بيعرض علينا قصص ليه؟ عشان نعتبر، ده تربية وعظة الأمة. فموسى بيعلمنا المنهج ده بقى، قال ما خطبك يا سامري؟ يعني تعالى كده سمعنا ان انت عملت وعملت، احكي لنا ايه اللي حصل. لازم نتثبت، لازم نتبين، مش ننقل الاخبار ونصير بيها وخلاص ونفسد بين الاحبه. طيب قال ايه السامري؟ خلي بالك، قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني الكلام فعلا حق وصدق، وهو سبب الإضلال وسبب الإفساد. طبعا القبضة معروفة، قبضة من تراب من أثر فرس جبريل عليه السلام بعد إغراق فرعون وجند فرعون. جبريل طبعا كان أرسله الله تعالى لإغراق هذا اللعين وقومه. فبيجري بقى جبريل بعد ما العملية انتهت بخلاص ماشي بالفرس، شافوا مين؟ السامري. فراح واخد قبض التراب من تحت رجل فرس جبريل، وراح جاب الحلي اللي هم كانوا سرقوه من قصة مصر أو كان من آثار فرعون وجنده، وراح مسيحه وراح عمل عجل من ذهب وحط فيه القبضة دي. فكانت فتنة شديدة أن هذا العجل خارق البقر بقى له حوت، ففتن بنو إسرائيل وعبدوه من دون الله. يبقى القضية هنا ثبتت بالتثبت أو التبين، يبقى لابد من عقاب وردع للمخالف، وخاصة إن كان مبتدعا لان انا اتكلمت امبارح او امس عن قاعده بيروجها بعض الناس كده كثير، يقول لك نجتمع على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا ايه فيه. قلنا لك القاعده دي باطله، القاعده دي باطله. ليه؟ لاني يا اخي الله يرضى عليك قد اختلف معك في العقيده، ازاي اعذرك في باب الاعتقاد؟ ينفع العذر في الاصول؟ ما ينفعش. انما ممكن نصوبها نقول نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من المسائل الفروعية التي مصدرها اجتهاد وليس فيها نص يرجح. اقول لك ايوه هنا ممكن اعذرها، امر في الفروع ما فيش في نص يرجح وفي نصوص مع ده ومع ده ماشي، زي ما قلنا كده قضية قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية خلاف معتبر بين العلماء، الجمهور يقول لك ما تقرأش وغيرهم يقول اقرأ، والمسألة خلافية، والله انت بتقرأ انت ما بتقرأش يعذر فيها بعضنا بعضا، ان دي اسمها الخلاف المعتبر او السائر. انما تيجي تختلف معايا في العقيد وتقول لي يعذر بعضنا بعضا، يبقى ده جهل مركز. اما فين الامر المعروف وفين النهي عن المنكر؟ واضح؟ يبقى نخلي بالنا من بعض المقولات اللي بتروج وهي بعيدة عن الحق. وللأسف يا أخي بعض المثقفين قد ينتهجون هذه القاعدة بغير علم. طب ما ترجع للعلماء المتخصصين وانظر منهج القرآن والسنة. سبحان الله، ما كانش في حاجة اسمها يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في الأصول. إنما إمتى؟ لما تكون مسألة فروعية مصدرها اجتهاد، وبأكد أهو مصدرها اجتهاد ولا يوجد بها دليل يرجح المسألة. إنما لحتى المسائل الخلافية في عندي الخلاف القوي وعندي الخلاف الضعيف الشاذ. في الخلاف الضعيف الشاذ لازم نمشي لأن في دليل يرجح في المسألة. إنما الخلاف القوي يعني إيه؟ يعني عندي أدلة متساوية في الصحة وفي القوة وما استطعنا الترجيح، يبقى ده اسمه خلاف معتبر، خلاف قوي سائر ما ننكرش فيه. إنما ننكر فين؟ حتى لو مسائل الخلاف ده خلاف ضعيف شاذ، زي مثلا خلاف في قضية الغناء والموسيقى، يقول لك ابن حزم يرى الجواز، لا ابن حزم رأيه في المسألة شاذ باطل ولا يؤخذ به لأنه إيه خالف النصوص الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يبقى هنا لابد أن ننكر، ما تجيش تقول لي لا ما تدحدحها معلش ما برضه في رأي ويعمل لك كده ويتمعر لك، يقول لك لا هنا الخلاف ده عن اسمه خلاف الضعيف الشاذ، لابد فيه من إنكار ما دام فيه الدليل اللي بيرجح إيه القضية وتبين فيه خطأ المخطئ. واضح؟ فهنا القضية ثابتت بقى. أنا عايزك تتعلم ازاي تلزم بميزان القرآن والسنة وازاي تتعامل مع المخالف اذا كان في امور فروعية بيعذر بعضنا بعضا ما دام المصدر اجتهاد. بالعكس انا بقف جنبك، انا بعد ما اطلع من الركوع بحط ايدي اليمين على صدري مع الشمال، انت ما بتحطش عادي جائز، ودي جائز المسألة خلافية مش هنكر عليك. انا يا اخي بعد ما برفع من الركوع بحط ايدي اليمين على الشمال على صدري، انت ما بتحطش، دي مسألة اسمها ايه اجتهادية، فيها ده وفيها ده، افعل او لا تفعل ما انكرش عليك ولا تنكر عليا. انما لما نيجي في مسائل فيها الدليل المرجح لازم انكر، لازم ايه انكر. خلي بالك انا هزعق دلوقتي، يعني انا ماشي بالراحه اهو بهدي عشان اللي جاي انا هزعق فيه عشان البعض يقول انت بتزعق كتير، مش هزعق النهارده عشان الايام دي ما ينفعش في حد يزعق. فدلوقتي القضية ثبتت على السامري أنه أضل قومه وكان سبب في ذلك، وده في أصل الأصول بأمر عقيدة جعلهم يعبدون إيه عجلا من دون الله. مش هنعمل بقى زي صاحبنا مع القاعدة اللي احنا قلناها ديا، قالوا مثل إيه إذا دخلت بلد بيعبدوا العجل حسوا الدم، هي دي القاعدة اللي بيقولوها بقى مش عارف ايه ويعذر بعضنا بعضا، شفتني بعبد العجل اكل العجل ما تنكرش عليا، ما شاء الله. حلو قوي الكلام ده، ما ينفعش عندنا في الإسلام، ما ينفعش عندنا في الإسلام. فبدأت العقوبة الشديدة يا جماعة للمبتدع المخالف، خاصة في أمور العقيدة وفي الأصول. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. إيه بقى يعني لا مثال؟ دي كانت عقوبة دنيوية شديدة جدا، هي عقوبة الهجر وعدم الاجتماع بأهل البدع أو مصاحبتهم أو القرب منهم. الله، فعاقبه الله في الدنيا ألا يقترب من أحد ولا يقترب منه أحد، لدرجة قيل إن اللي يقرب منه يصاب بالحمى الشديدة وهو كذلك. هما الاثنين، تيجي تقرب منه بس مجرد تقرب منه تلمسه يقول لك لا نفاس ابعد عني. ليه؟ لو قربت هتولع، جسمك هيولع للأمراض والعلل. شوف العقوبة الشديدة، ودي لفتة إيمانية مهمة جدا، إن المبتدع إذا لم ينتصح على الأمة أن تهجره، إن أنت تهجره في الله. ليه؟ لأن مبتدع داعي للبدع ومروج لها نصحته فلم ينتصح، فلابد من هجره وعدم القرب منه، لدرجة قيل أن هذا المرض ظل معه وفي ذريته من بعده. هذا الثامري، هذا إيه؟ الثامري. فإن لك فيها، فإن لك في الحياة، حياة أن تكون لا مثال، ده في الدنيا. وإن لك موعدا لن تخلفه، في يوم للحساب يجتمع فيه العباد لفصل القضاء، في يوم يشيب له الوليد، في يوم يسمى يوم العرق، يوم الغرق، يوم الحصر والندامة، إنه يوم القيامة. اليوم ده يا جماعة الحكم فيه هو الله العدل. في اليوم ده يا جماعة تبلى السرائر، كم من سر أسررته وكم من بلية أخفيتها تظهر وتكشف في هذا اليوم. إن كل حرف يا جماعة بيطلع من اللسان بيكتب، وكل فعل بتقوم به الجوارح بيسجل، ويكشف هذا كله يوم العرض. ولذلك قال القائل مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانت؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الذين ماتوا عليه يا رب، اللهم آمين. يبقى في يوم الحساب يا جماعة، في اليوم ده هيكون في حاجة اسمها القصاص، والقصاص هيكون بالحسنات والسيئات. فننتبه لأقوالنا وننتبه لأعمالنا. الذين كانوا يستمعون لك في الدنيا في الباطل ويشجعونك على ذلك، في يوم القيامة سيكونون أعدى الناس لك، أعداء. لماذا؟ لأن في هذا اليوم الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى اللي عنده دين فقط يكون صديقك هناك، اللي ما كانش يسمع لك في الباطل وكان ينصح لك ويأخذ على يدك، ولا يسمع لك في الباطل بل ينصح لك ويأمرك بالبعد عن الحرام. فدي عقوبة شديدة جدا في الدنيا لا مثال، هذا للمبتدع المخالف الذي لم ينتصح. الآخرة بقى في حساب شديد، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. لابد أن نزيل أثر البدع، صنع لهم عجلا فلابد أن نحرقه، ولابد أن نحطمه، فلابد أن نهضر البدع والمبتدعين، ولابد أن نحطم بدعهم بتعليم الناس السنن. فإذا عرف الناس السنة اختفى البدعة. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. مشهد فيه الكثير من العبر لمن يعتذر. وعليك أخي أن تتعلم من القرآن كيف تتعامل مع المخالفين. لابد أن تتثبت أولا وتنصح ثانيا إن وقع منهم ما وقع، إن أصروا على الباطل وتمادوا ولم يأخذوا بالدليل عليك أن تهجرهم وتبتعد عنهم حتى يرتدعوا عن باطلهم هذا. وللحديث بقية، إن كان العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.